بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعن شفاعته. كان الكلام في طرق تحصيل الوثاقة قلنا أن من الطرق نص أحد المعصومين وتوثيق المتقدمين، ووصلنا إلى توثيق المتأخرين. طبعا قبل ما ندش في المطلب، أنا تذكرت كان في مطلب قلنا المصنف ذكر أن في القطع بصدور الروايات قال بعض الروايات في الكافي وما شابه لا يمكن القطع بصدورها، كرواية اللي قال ذكر لك ما أدري كذا التفسيرية اللي قلنا صن لفظها فيه إرباك مو معلوم شنو. وأنا قلت أن السيد الخوي ما ذكر هذا الوجه، لكن بعد المراجعة شفت لا، السيد الخوي ذاكر هالوجه وياي بنفس الرواية هذه عن الآية، فكلامي السابق كان خطأ. نعم السيد الخوي ما أشار إلى الرواية اللي ما أدري الحمار يشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، الرواية ما أشار لها، ولكن الرواية المذكورة الأولى اللي ذكر لك في تفسير الآية هذا السيد الخوي أيضا ذكرها وقال هذا لا يمكن القطع بصدوره. وإنه لذكر لك ولقومك، اللي فسر شنو الذكر هو رسول الله وأهل بيته هم المسؤولون وهم أهل الذكر. فقلنا أنه واضح أنه في ارتباك وعدم توازن في نص الرواية. على أي حال هذا السيد الخوي أيضا أشار إلى النقطة، هذه النقطة كانت مرتبطة بالدرس الدروس السابقة. أما مطلبنا اليوم فعن توثيق المتأخرين، سبق وقلنا أن توثيق المتأخرين إذا كان مستندا إلى الحس كالقدماء من المتأخرين كالشيخ منتجب الدين وابن شهر رشوب اللي من تلامذة تلامذة الشيخ وقريبي العهد بالشيخ، والظاهر أن النسخ وصلت لهم والروايات كانت تصل إليهم، يعني روايات الرجالين كلام الرجالين مسندا فيعتمد على كلامهم، ولو منتجب الشيخ منتجب الدين وابن شهر راشوب أكثر تأكيدهم كان شنو على الرجال ما بعد الشيخ، يعني ما ينفع نوايد بكثرة الرجال اللي جاءوا بعد الشيخ. يعني الشيخ الطوسي كان يذكر التوثيق والتضعيف من زمن الأئمة إلى زمنه، ابن شهر راشوب ومنتجب الدين من زمن الشيخ إلى زمنهم، هالفترة الزمنية مفيد أن واحد يتطرق له ولكن مو بتلك الأهمية، لأن كتب الأربعة وصلت بيدنا واللي نحتاج من الرواة أكثر شيء هو من يروي عنهم الشيخ والكليني وهؤلاء، يعني من تقدم على الشيخ، من تأخر عن الشيخ ما له أهمية وايد. فلذا كتب الشيخ منتجب الدين وابن شهر راشوب مو بتلك الأهمية، ولو بعض الأحيان تطرقوا إلى الرواة الأقدم من الشيخ، ولكن سبب وضعهم للكتب كان هو هذا، أن يتطرقوا إلى الرواة اللي الشيخ ما تطرق لهم المتأخرين عن الشيخ. فقلنا أن مثل هؤلاء اللي يحتمل فيهم الحس يعتمد على كلامهم، أما المتأخرين عنه فمن الصعب الاعتماد عليهم. والوجه في ذلك السيد الخوي أشار، خليني بعبارته، يقول ومما تثبت به الوثاقة والحسنة أن ينص على ذلك أحد الأعلام المتأخرين، هذا عبارة السيد الخوي، بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر أو قريب العصر منه، كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين أو ابن شهراشوب، لأنهم كانوا شنو معاصرين لمن بعد الشيخ، وهم كانوا الطبقة الثانية بعد الشيخ، فشهادتهم في من بعد الشيخ شنو يؤخذ بها لأنهم معاصرون عن حس يخبرون. شلون هو الحس؟ هذا اللي قلنا أنه بالوجدان يخبر، هذا عادل هذا ثقة، مو بتجميع القرائن، اللي مو بتجميع القرائن مو بالاستنباط مو بالاجتهاد يسمونه حس، يعني وجدانا رأى وثاقة الشخص. العلم الوجداني ما ليس متوقفا على الاستنباط، وجدان بأحد الحواس الباطنة أو الظاهرة، هذا يسمونه علم وجداني. في قبال العلم الاستنباطي أن تستنبط، أن تجمع القرائن، أن تستدل، تبني قياس، تقول هذا فعل كذا فهو مثلا ثقة، هذا مثلا قال عنه فلان كذا وفلان كذا وتجمع القرائن فهو ثقة بلا قياس، لا وجدانا حسا أحسست بوثاقته، مو الحس الظاهري الملموس، لا أن يجده هكذا، يجده ثقة، كرؤيتك للهلال، رؤيتك للهلال علم وجداني لأنك تراه، ترى الهلال، كذلك الوثاقة، ترى الوثاقة مو رؤية بصرية، يعني تحس بالوثاقة، ما يحتاج تفكر وتبني قياسات في ذهنك وتصل إلى نتيجة الوثاقة، لا الوثاقة بلا الاتيان بالمقدمات تثبت عنده، هذا هو يعني ما لا يحتاج إلى الاتيان بمقدمات والنتيجة، هذا هو العلم الوجداني.
عندما ينقل من أحدهم هل هذا يعتبر حس أو حدس؟
نقل الحس، إذا يعني مثلا الشيخ إذا ينقل عن شيخه الطوسي ينقل عن ابن الغضائري مثلا، وابن الغضائري ينقل عن الثالث والثالث عن الرابع، بالتالي في النهاية ذاك الأخير علمه حسي أم حدسي؟ إذا كان حسيا فهذا يكون نقلا عن حس، عن علم الحسي، وهو بمنزلة العلم الحسي، نقل الشيء كشيء نفسه، يعني حين يقول لنا مثلا، أنت تقول افرضوا مرة أنت تشوف الهلال، مرة تنقل عن زيد من الناس أنه رأى الهلال، نقلك عن زيد بأنه رأى الهلال ما يضر بحسية العلم الحسي، بالتالي رؤية الهلال ما كانت بعمليات رياضية، كانت بالرؤية، غاية الأمر أن في واسطة في وصول هذا الخبر، وإلا العلم يبقى حسيا، فنقل العلم لا يضر بحسية العلم الحسي. أي وإن كنا أي كنا في عبارة السيد الخوي، قال بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر أو قريب العصر من، كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين أو ابن شهراشوب أو في غير ذلك، كما في توثيقات ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيدا عن عصرهم فلا عبرة. وأما في غير ذلك، يعني هذيلي ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم، فلا عبرة بها، فإنها مبنية على الحدس والاجتهاد جزما. ليش؟ شنو الفرق؟ ابن داود ايش كثر فرقه عن ابن شهراشوب؟ لعل 100 سنه هالحدود مثلا، فشنو فرقهم؟ ليش صار من تاخر عن الشيخ حدسي والشيخ ومن تقدم عليه حسي، ولذا صار منشأ يقولون متأخرين متقدمين. يعني شنو المتقدمين؟ يعني من قبل الشيخ. متأخرين يعني من بعد الشيخ. الشيخ ايش سوى اللي كل الموازين اختلت؟ من قبله كان اخباراته حسية، من بعده اخباراته حدسية. من قبله يسمى بالمتقدمين، من بعده يسمى بالمتأخرين. شنو سوى اللي قلب الموازين كلها، خرب كل شيء؟ يبين السيد الخوي يقول: وذلك فإن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ. يقول هل إخبار فلان عن فلان عن فلان بعد الشيخ بعد انقطع، فأصبح عامة الناس إلا قليلا منهم مقلدين، كلهم كانوا يأخذون بكلام الشيخ، وهذا تلامذة الشيخ شهدوا بهذا، قالوا كل الناس يقلدون الشيخ. ما فترة من الزمن اختفى الاجتهاد، يعني الكل كان يأخذ بكلام الشيخ الطوسي، اكتفوا بما قاله الشيخ الطوسي في التفسير وفي الرجال وفي الفقه وفي الأصول وكل شيء، إلا قليلا منهم مقلدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلون بها كما يستدل بالرواية، كأن كلام الشيخ رواية، يقولون قال الشيخ كذا بعد الكل يسكت. فهذه الحالة ولدت شنو؟ أن بعد ما يروحون وراء فلان عن فلان عن فلان، خلاص الشيخ قال. وهذا في شواهد كثيرة هالكلام، يعني مو عبط. إذا تشوفون مثلا في إجازات العلماء، مثلا عند إجازة في رواية كتاب الكافي يقول أنا أروي الكافي عن فلان عن فلان عن فلان عن الكليني مثلا، كثير منهم يوصلون إجازاتهم إلى الشيخ وبعد يتركون الباقي ما لهم شغل. ليش؟ لأن المهم يوصل إلى الشيخ، الشيخ إلى ما قبله أكيد متصل. فصار الشيخ شنو؟ ملجأ كل العلوم ومرجع كل العلوم. كانوا يوصلون إجازاتهم ورواياتهم إلى الشيخ، ومن بعد الشيخ بعد يتركونه، ما لهم شغل الشيخ عن من يروي، الشيخ عن من أخذ هذا الكلام، الشيخ كيف وصل إلى هذه النتيجة، المهم أن الشيخ قال هكذا، المهم أن الشيخ يروي عن فلان عن فلان عن الكليني مثلا. فما يهمهم طريق الشيخ، فقط كانوا يوصلون نفسهم إلى الشيخ، كأن الغاية القصوى هو الشيخ. والسيد الخوي الحين إذا بغيتوا تراجعون صفحة 43 من المجلد الأول يذكر شواهد، حي ما ندخل في الشواهد، شواهد كثيرة ومفصلة. يعني على أي حال، فهذه الحالة اللي حصلت بعد الشيخ الطوسي خلت الناس بعد ما تروح تدور وتحصل وتروي أو تبحث عن طرق إلى المتقدمين إلى من قبل الشيخ، الكل صار طرق إلى الشيخ وخلاص. يعني العلوم كلها جاءت من الشيخ الطوسي، الطرق الروائية كلها كانت تنتهي إلى الشيخ الطوسي. فهذه الحالة خلت اللي من تأخر عن الشيخ ما عنده شيء غير اللي الشيخ قاله، فما يقدر يوثق أو يضعف أكثر من اللي الشيخ سوى، ما عنده طريق ثاني غير الشيخ. مثلا يقول أنا عندي طريق عن والدي عن جدي عن فلان عن فلان بتوثيقي مثلا الراوي من الروات، لا ما كان هالشيء، اللي الشيخ قاله وخلاص. وكذلك من في طبقة الشيخ، يعني هذا مو منحصر في الشيخ، الشيخ والنجاشي وابن الغضائري مثلا، إذا اللي في طبقة كأن الطبقة قلبوا الموازين يعني. فهذه الحالة خلت أن من تأخر عن الشيخ ليس له شيء سوى ما قاله الشيخ والنجاشي ومن في طبقتهم، إذا ما عنده كلام آخر غير كلامه شي يسوي في التوثيق والتضعيف؟ ماكو إلا يجمع القرائن، يقول أنا مثلا أشوف افرضوا أن روايات فلان قليلة، روايات فلان كثيرة، فمع كثرة الروايات أستبعد أن يكون ضعيفا مثلا من الباب. هذه أمور شنو؟ مو حسية، بعد تصير حدسية، تعتمد على كثرة رواياته عن الإمام لتوثيقه، فهذه تصير بعد حدسية. فيقولون المتأخرين على الشيخ كلهم كانت قرائن، كلهم كانت توثيقاتهم وتضعيفاتهم من هالباب، من باب تجميع القرائن والشهادات الحدسية.
باقي الحواضر العلمية كيف؟
منو الحواضر العلمية؟ ماكو شيء يعني، الظاهر ما وصل، إما ما وصل لنا يعني، صار المدار هو الشيخ الطوسي. الحين في الرجال الشيخ الطوسي مع النجاشي، في الفقه النجاشي ما كان عنده كتاب، كان متمحض شغله في الرجال، في الفقه صار الشيخ الطوسي.
يعني ما اتصلت السلسلة في بغداد في قوم أتوقفت حتى
الظاهر ماكو شيء يعني زيادة على الشيخ ما كان عندهم، أو ما وصل لنا الحين ما أدري، إما كان عندهم مثلا كتب رجالية وما وصلت، بالتالي ما اهتموا. يوم اللي ما يصير اهتمام الكتب هم ما تستنسخ ما تصل إلينا، ما صار اهتمام، صار أول العلم الشيخ الطوسي وآخر العلم الشيخ الطوسي. فالنسخ اللي وصلت لنا نسخ كتب الشيخ الطوسي، مثلا عالم إذا كان موجود مثلا في خراسان أو في قوم أو في بغداد، إذا كان عندك كلام ما وصل لنا. فصار كل شيء شنو؟ مبتني على كلام الشيخ والنجاشي وهالطبقة هذه. كتبهم الرجالية لا مو بالي شيء يعني. هذه مثلا نفس منتجب الدين ونفس ابن شهراشي وبذلي تلامذة تلامذة الشيخ، هؤلاء هم ما زادوا على الشيخ شيء، على الشيخ والنجاشي يعني، على هالطبقة ما زادوا شيء، إنما اهتموا بمن بعد هذه الطبقة. يعني كأن من صدر الإسلام إلى هالطبقة بعد خلاص العلم كله حاصل، إما في كلام النجاشي إما في كلام الشيخ إما ابن الغضائري إما ذيل المعروفين. فالباقي بعد شنو؟ اهتموا بمن بعد الشيخ، قاموا يذكرون الرجال الذين أتوا بعد الشيخ. فعلى أي حال هذا هو الوجه اللي نقول أن من بعد الشيخ شهاداته حدسية، والشيخ ومن قبله شهاداته حسية، لأن طريقة اكتساب العلوم تغيرت، السلسلة انقطعت على تعبير السيد الخوئي. بعد ما حد كان يهتم بفلان عن فلان عن فلان مثلا قال كذا، لا، فلان عن فلان عن الشيخ، خلاص الكل ينتهي طريقه إلى الشيخ أو النجاشي مثلا. فما زادوا على الشيخ والنجاشي وابن الغضائري وهؤلاء شيئا. فهذا هو الوجه في حدسية شهادات المتأخرين. ولكن التوثيق والتضعيف لا ينحصر في الشهادة، وأشرنا الإشارة هذا سابقا، قلنا أن مرة احنا نتكلم عن شهادة يعني نقل العلم الحسي، فلان ينقل عن فلان عن فلان بأنه حسن فلان مثلا هذا الراوي ثقة، هذا العلم الحسي، هذا انتهى إلى الشيخ. ولكن عندنا علم حدسي، العلم الحدسي يمكن الاستفادة منه. إذا قلنا بأن قول الخبير حجة، عندهم خلاف أن حجية قول الرجال من أي باب، إذا قلنا حجية قول الرجال من باب حجية خبر الثقة اللي كنا نبحث، الشيخ بما أنه ثقة يخبر عن من قبله اللي هو ثقة أيضا، وهذا عمن قبله وهو ثقة، إلى آخره، يخبرون عن علم حسي. ولكن لنا طريق آخر في قبال خبر الثقة، وهو شنو؟ شهادة أهل الخبرة. الخبير بعد مو لازم يكون ثقة. الخبير أنت الطبيب تأخذ بكلامه ولو كان فاسقا، لأنه خبير فتعتمد على خبرته. ولا يلزم أن يكون إخبار الطبيب مثلا حسيا، لا، إخباره حدسي، يجمع القرآن يقول مثلا هذا مرضك دواؤه كذا وكذا، أنا استنباط، لعل طبيب آخر يقول كلام آخر. فبعضهم قال قول الرجال يحج من باب أنه خبير، لا من باب أنه ثقة ويخبر حسا، لا، خبير إذا كانت حجيته من باب الخبرة فيؤخذ بكلامه ولو كان حدسا. يعني شهادة أهل الخبرة هذه ميزته، أن حتى الحدسي منه حجة، بخلاف شهادة الثقة اللي لا، لازم يكون حسي. فإذا فتحنا الباب هذا، بعضهم ما يقبل الكلام أن شهادة قول الرجال من باب شهادة الخبير لا من باب شهادة الثقة. إذا قبلنا هذا الكلام فتحنا لنا باب وسهلنا، قلنا قدرنا نقول مثلا العلامة خبير، فتوثيقاته وتضعيفاته ولو هو في القرن الثامن متأخر عن الشيخ كثيرا، ولكن توثيقاته وتضعيفاته يؤخذ بها من باب أنه خبير. أما إذا ما فتحت هذا الباب قلت لا ثقة ولا غير، ما عندنا غير إخبارات الشيخ والنجاشي بعد انقطعت سلسلة الثقات اللي كانوا يخبرون فلان عن فلان حسا أن هذا الراوي ثقة، فهذا طريق آخر، الرجوع إلى أهل الخبرة. وإذا قلت ما يثبت لنا أن مثلا مثل العلامة أخبر من المعاصري، لأن العلامة بالتالي من وين ياب؟ غير أخذ بالكتب اللي وصلت لنا أيضا، يعني نفس الكتب اللي وصلت إلى العلامة وصلت لنا، فخبرويته من أي جهة؟ لعل إحنا أخذنا كلامه وفكرنا أكثر وزدنا عليه، فنحن أخبر من العلامة في الرجال، فكيف نأخذ بكلامه؟ الظاهر وصلت إلى العلامة بعض الكتب وبعض القرائن، يقولون أن بعض الكتب كانت وصلت له زيادة على أنه كان عنده إجازات، بعض القرائن كانت في ذاك الزمان موجودة لعل يدا بيد ما دونت في الكتب، حتى مثلا العلامة ينقل عن أستاذه مثلا وأستاذه عن أستاذه وهكذا، في قلوبهم هذه العلوم موجودة، فلعل كان عندهم قرائن ما وصلت لنا، من هالباب قد يعتمد على كلامهم. يعني بعض القرائن تنقل لسانيا ولعلها ما دونت، فإذا قلت بهالكلام أن العلامة كان عنده قرائن وهو أخبر منا، وقول الخبير حجة في الرجال، فتستطيع أن تأخذ بكلام المتأخرين. ولكن كل هالمقدمات هذه تحتاج إلى إثبات، يعني هم أن العلامة أخبر مثل العلامة الحين من باب المثال أقول، هم أن إذا كان يعني أول شيء لازم تقول أن في قرائن وصلته وكتب وصلته ولم تصل إلينا، لازم تثبت هذا. إذا أثبت هذا تقول هو كان أخبر لوصول هذه القرائن، وقول الرجال من باب أنه خبير حجة لا من باب أنه ثقة، هذا لازم تثبته. فبعدها المقدمات إذا أثبتها تقدر تأخذ بكلام العلامة، ومن شبهه كابن داود ومن في زمنهم، يعني ما أدري ابن طاووس الشهيد الثاني مثلا، الشهيد الأول وما شابه.
إذا التي لم تدوم لماذا لم تصل إليها؟ إذا كانت
أقول لعل واحد يقول، أقول يحتاج إلى إثبات، لعل واحد يدعي يقول العلامة كان عنده قرائن ما وصلت الآن، ولكن يحتاج إلى إثبات. أقول إذا أثبت هذا وأثبت أخبرية العلامة وأثبت أن قول الرجال حجة فخذ بهذا الكلام، ولذا أكثرهم ما يقول بهالكلام، يعني أن العلامة يؤخذ بكلامه مثلا أو ابن داود أو ما شابه، أكثرهم يخالف هذا الرأي لأن فيه عقبات، العقبات مو من السهل إثباتها. يعني منو قال أن عنده قرائن؟ منو قال أن الكتب وصلت له وما وصلت لنا؟ وإلى آخره. قال إذا كان الرجوع إلى قول الرجال من باب الشهادة فقد علمت أنه لا عبرة بتوثيقات المتأخرين، لأنه يشترط في صحة الشهادة ونفوذها استنادها إلى الحس، وهذا الشرط منتفن في توثيقاتهم. وذكرنا وجه هذا الانتفاء أن بعد الشيخ تغيرت الموازين، ما صاروا العلماء يهتمون بالطرق مختلفة، يعني بنقل التوثيق والتضعيف عن غير طريق الشيخ وعن غير طريق النجاشي، انحصرت الطرق فيهم. نعم يمكن تصحيح الرجوع إلى توثيقاتهم بوجهين. الوجه الأول الرجوع إلى أهل الخبرة، إن الرجوع إلى قول الرجال يعد من أقسام الرجوع إلى أهل الخبرة، ولا يشترط في الاعتماد على أقوالهم أن يكون نظرهم مستندا إلى الحس. ما عندنا المشكلة في قول الخبرة بخلاف قول الثقة يشترط أن يكون على حس، فإن قول الخبير حجة سواء استند إلى الحس وهو قليل أم إلى الحدس وهو كثير. أكثر قول الخبرة من باب الحدس لا الحس، يعني أنت تراجع الخبرة من أي باب؟ لأنه خبير، لأنه عنده مقدمات يرتبها ويصل إلى نتيجة، وإلا في الحسيات ماكو فرق بين الخبير وغير الخبير. كرؤية الهلال، خبير في الرياضيات إذا شاف الهلال كالجاهل اللي ما عنده مثلا ما يعرف يكتب أصلا هم يرى الهلال، ماكو فرق في العلوم الوجدانية بين الخبير وغير الخبير. ألا ترى أن قول الطبيب المعالج حجة في حق المريض، فلو أمر الطبيب المريض بالامتناع من استعمال الماء يجب على المريض التيمم مكان الوضوء؟ يعني أهل قول الخبير له حجية في بعض الأبواب الفقهية، فكذا إذا قلت أن في الرجال أيضا هكذا فتأخذ بهالكلام. أو قال بأن الصوم مضر بصحته يجب على الصائم الإفطار، ومنه أيضا تقييم الخسارات الواردة على الأموال. مثلا أنا افرضوا دعمت سيارة شخص، مثلا شخصي ويقول هالكثر يخسر هذا الشخص اللي مثلا دعمت بسيارته، فيجب أن أعطيه هذا مثلا قال 1,000,000 تومان، يجب أن أعطيه هذا 1,000,000 يصير في ذمتي، لأن الخبير شهد قال مثلا تصليح المقدار يحتاج له المبلغ، تصليح الشيء يحتاج له المبلغ، ففي تقييم الخسارات يرجع إلى الخبير. وقوله يكون حجة، ومثلها الجناية فيرجع في تحديدها إلى أهل الخبرة وليس نظرهم مستندا إلى الحس بل إلى الحدس. فالعالم الرجالي خبير في معرفة الرواة من حيث الوثاقة وضدها، وإن استند في نظره إلى القرائن والشواهد المفيدة للإطمئنان في موارده. وهذا الوجه إنما يفيد لمن يقول بحجية قول الرجالي من باب أنهم أهل الخبرة. لو قلت بهذا الكلام وأثبتت أن المتأخرين أخبر منا كالعلامة والقحبائي والمادري التفرشي والذيل اللي مثلا القرن 8، 9، 10، هؤلاء أو مجلسي مثلا القرن 11، هؤلاء أخبر منا، لو أثبت هذا تستطيع أن تأخذ بكلامه. هذا الوجه الأول لتصحيح الأخذ بكلام متأخرين، يعني من تأخر عن الشيخ. الوجه الثاني حجية الخبر الموثوق. احنا عندنا بحثين، مرة يعني مسلكين، مسلك يقول بحجية خبر الثقة، ومسلك يقول بحجية خبر الموثوق. شو الفرق بين خبر الثقة والخبر الموثوق؟ خبر الثقة هذا أن فلان عن فلان عن فلان هذه السلسلة كلهم يكونون شنو؟ ثقات. هذا خبر الثقة يصير. أما الخبر الموثوق لا، ما له شغل بالراوي، هو من تجميع القرائن يصل إلى هذه النتيجة أن هذا الخبر قد صدر من الإمام عليه السلام. مثلا افرضوا أن يكون موافقا للكتاب، مثلا هذه قرينة، أن يكون مثلا له روايات موافقة له، هذه قرينة، أن لا تخالفه رواية أخرى، أن لا تعارضه رواية أخرى مثلا، هذه قرينة. ومن القرائن أيضا أن يكون الرواة لهذه الرواية ثقات مثلا، هذه قرينة. ولكن العبرة، كل العبرة مو على الرواة فقط، لا، الرواة وباقي القرائن، يعني تطمئن بعبارة مختصرة، تطمئن بأن الرواية صحيحة، مو فقط تشوف فلان عن فلان عن فلان، السلسلة هذه بمفردها لا تلاحظها، بل تلاحظ قرائن أخرى. بعضهم رأي هكذا، أن خبر مو العبرة بوثاقة الرواة، العبرة بوثوقي، باطمئناني، أنا أطمئن أن هذه الرواية صادرة من بقرائن، من القرائن الرواة، حال الرواة مثلا، من القرائن مثلا افرضوا يكون في كتاب الكافي مثلا، افرضوا هذا من القرائن، بعضهم يذكرون من القرائن وجود روايات موافقة وهكذا. فإذا قلنا بحجية الخبر الموثوق شنو لازم نسوي؟ لازم نجمع قرائن، من هذه القرائن تستطيع أن تأخذ به توثيقات المتأخرين، يعني نوعا ما يساعد، ولو 1% 5% يساعد في توثيق رواية، في الأخذ برواية من باب تجميع القرائن، شوية من هني شوية من هناك، نسبة ضئيلة لتوثيق العلامة مثلا، توثيق ابن داود، هذا يكون من المؤيدات والمؤكدات. فمن هالباب يمكن الأخذ بتوثيقات المتأخرين من باب القرينة على صحة الرواية. قال الثاني: حجية الخبر الموثوق بصدوره. إن الدليل الوحيد على حجية خبر الواحد هو بناء العقلاء وسيرتهم المتصلة بزمن المعصومين الكاشف عن رضاهم بالعمل بخبر الواحد، كما مر معكم في الأصول. دليل حجية خبر الواحد شنو؟ السيرة. فهناك ولكن الكلام في موضوع الحجية صحيح نأخذ بخبر الواحد، ولكن أي خبر؟ هل الخبر الذي كل رواته ثقات، أو الخبر الذي اعتمدنا عليه واطمأننا به؟ إذا قلت الخبر الذي كل رواته ثقات فمسلكك مسلك شنو؟ خبر الثقة. إذا قلت لا، الخبر الذي اطمأننا بصدوره فمسلكك مسلك الخبر الموثوق. وبعضهم كالسيد السيستاني يقول الثقة والموثوق، هذا بعد من أصعب، يعني هذا أصعب المسالك بعد، لأن هم لازم الرواة يكونون ثقات، هم لازم شنو؟ تجمع القرائن، هذا بعد صعب. فهناك نظران: إن الحجة هو خبر الثقة بما هو ثقة، وإن لم يفد الوثوق بصدور الرواية، مجرد أن كل سلسلة الرواة ثقات تعتمد على الرواية، ولو قلبا بينك وبين الله ما اطمأننت بأن هذه الرواية صادرة من الإمام، ولكن بما أنه ثقات بعد خلاص لا حول ولا تأخذ بالرواية. هذه حجية خبر الثقة، يعني مو مدار على اطمئنانك، اطمئننت أم لم تطمئن عليك أن تأخذ بخبر الثقة. فلو كان هذا هو الموضوع فلا يفيد الرجوع إلى توثيقات المتأخرين في إثبات الصغرى، لأنها لا تؤثر في وثاقة الشخص وعدم وثاقته، إما ثقة إما ليس بثقة، والمتأخر حدسي بالتالي شهاداته حدسية فلا تؤثر شيئا في خبر الثقة. وهو أن المخبر ثقة لعدم استنادهم في مقام الشهادة إلى الحس. أن المسلك الثاني أن الموضوع للحجية هو الخبر الموثوق بصدوره سواء أكان الراوي ثقة أم لا، يعني مالك شغل الراوي ثقة أم لا، المهم تطمئن بصدور هذه الرواية. فهني من المؤيدات لصدور الرواية مثلا توثيق المتأخرين، تشوف الراوي صحيح المتقدمين ما وثقوه ولكن المتأخرين وثقوه، فهذه شنو تقربك إلى صدور الرواية مثلا 10%. تشوف الرواية في كتاب الكافي، هذا مثلا يقر هل ورود الرواية في كتاب الكافي يقربك شنو 30%، يصير 40%. تشوف رواية أخرى موافقة لها، هذا يقربك من 20% يصير 60%، وهكذا تجمع القرائن حتى تصل إلى 80-90% وتحصل على الاطمئنان. فإذا كان هذا هو ملاك الحجية فالرجوع إلى توثيقات المتأخرين الذين يعتمدون في التعديل والجرح على القرائن والأمارات ربما، مو دائما، ربما، لعل شخص يقول لي أنا يوم العلامة يقول هذا ثقة قلبي ارتاح، أحس باطمئنان قلبي بقول العلامة، فنسبة مقوية لصدور الرواية. أو إذا مثلا العلامة قال هذا ضعيف اطمئناني يتزعزع مثلا، الاطمئنان حجة. إيه نعم، هو الاطمئنان قلبي، يعني بالتالي مو برا القلب، وهو هذا اللي يقول بخبر الموثوق، هو هذا مسلكهم، يعني الخبر المطمئن به هذا المعنى الموثوق، أن تطمئن، أن تسكن النفس، مو لازم قطع، أن تسكن النفس. طبعا هذا يبحث حجية الاطمئنان، وحجية الاطمئنان أعلى من الظن ولو مواصل إلى القاطع، ولكن سكون النفس هذا محل في الأصول يبحث أن هذا السكون، سكون النفس شنو سبب حجيته، مو قطع اللي تقول حجيته ذاتية، فما هو سبب حجيته يبحث. على أي حال من يقول بحجية الخبر الموثوق من هالباب أنه تسكن النفس إلى هذا الخبر ولو مثلا ضعيف عن ضعيف عن ضعيف يروي هذه الرواية، ولكن سكنت نفسي إلى هذه الرواية. أما على من يقول بالثقة والموثوق بعد لا، ضعيف عن ضعيف عن ضعيف ماكو فايدة، حتى الثقة عن ثقة عن ثقة هم ماكو فايدة، لازم تجيب قرائن هم تؤيد هذه الرواية. هذا المسلك بعد المصنف ما ذكره، يعني لأنه ما مو مشهور، يعني بعضهم ذهب كالسيد السيستاني، لعل ماكو أحد آخر، مو بالي أحد آخر قال بهذا المسلك أن الثقة والموثوق. فإذا كان هذا هو ملاك الحجية فالرجوع إلى توثيقات المتأخرين الذين يعتمدون في التعديل والجرح على القرائن والأمارات ربما يورث الوثوق بصدور الخبر، فلا يكون الرجوع إلى أقوالهم وكلامهم أمرا غير مفيد. مو أن كلامهم هو شنو الحازم في المسألة، لا، مفيد في المسألة، مو أنه خلاص العلامة قال ولا قول على قول العلامة مثلا، أو ابن طاووس أو المجلسي قال فلا قول على قول المجلسي، لا مو من هالباب، من باب أنه بالتالي لعله عنده أمارات، عنده مو عبط يحكم بوثاقة الراوي، فهذا يشكل نسبة مئوية من اطمئناني. طرق الوثوق بصدور الرواية، هذا من يقول بحجية الوثوق أو بحجية الخبر الموثوق عنده طرق حتى يطمئن، حتى يثق بالرواية. يذكر هنا المصنف طرق للوثوق بصدور الرواية، منها ذكرنا توثيقات المتأخرين مثلا يشكل نسبة مئوية، كما أن توثيقات المتأخرين من الطرق المورثة للعلم بصدور الرواية، فإن هناك أمورا أخرى يجب على المستنبط القيام بها مباشرة، فإنها من الأمور المورثة للوثوق بالرواية وعدمه، يعني تحتاج إلى قرائن مختلفة، القرائن كل قرينة تشكل نسبة مئوية حتى تصل إلى نسبة 80% للإطمئنان مثلا أو 90% للإطمئنان. شنو هالطرق؟ أن يعرف طبقة الراوي وعصره وأساتذته وتلاميذه ليميز الأسماء المشتركة بين الرواة والمرسلة عن غيرها، هذا يؤثر. مثلا افرضوا إذا شخص تلامذته من الكبار، شوف كل عظماء المذهب تلامذة فلان، مع أن فلان ما له توثيق، فهذا يشكل نسبة مئوية أنه محل وثوق، ولا مو من أي شخص كانوا يأخذون، كانوا يدققون ممن يأخذون ممن لا يأخذون، فهذا يشكل نسبة مئوية للوثوق بروايات فلان هذا الأستاذ، أو مثلا أستاذه فلان مثلا تلميذ الشيخ الطوسي، هم يشكل نسبة مئوية أن تلميذ الشيخ، أو مثلا افرضوا تلميذ الكليني، أكيد ما أخذ روايات من الكليني ومتأثر بالكليني مثلا، أم يشكل نسبة مئوية. أو طبقته، إذا عرفت طبقته، افرض مثلا إذا طبقته طبقتين بعد الإمام الصادق عليه السلام مثلا، وروى رواية مباشرة عن الإمام الصادق، هل علم بالطبقات شنو؟ احنا هم نستبعد ان مثلا 100 سنة يعمر هذا الشخص حتى يمكن ان يروي ممن قبله بطبقتين بجيلين، يعني يوم اللي نقول طبقة يعني جيل من الراوي، جيل بعده جيل، الجيل الثالث يروي عن الجيل الاول، هذا يحتاج الى شنو؟ أن يكون معمرا، أو أن الرواية مرسلة، يعني بينه وبين الإمام الصادق شخص ما ذكر اسم هذا الشخص، فبعد الطبقات مبعد للحجية للوثوق، لأن إما الرواية مرسلة فليست بحجة، يعني بينه وبين الراوي السابق عليه واسطة ولم يذكر هذه الواسطة، وإما أن هذا الراوي عمر مثلاً 100 سنة وهذا مستبعد. فهذه المناشئ، العلم بالطبقات، العلم بالتلامذة، العلم بالأساتذة، هذه من الموارد اللي تساعد للوثوق. أن يعرف مدى ضبط الراوي وإتقانه في نقل الرواية من خلال الاطلاع على رواياته، تشوف مجموع رواياته تكشف أنه ضابط أم لا، مثلا تشوف رواياته افرضوا كل ما وجد مثلا زيد في الرواية تشوف الرواية مرتبكة ألفاظها مو واضحة، نفس الرواية اللي قريناها إنه لذكر لك مثلا، إذا شفت كل ما زيد من الناس في السلسلة موجود الرواية لفظها مرتبك هذا يخليك شنو تحط علامة استفهام على زيد، ليش كل ما أنت رويت رواية خليت الرواية مو مفهومة؟ وهذا موجود، يعني بعض اللي ما كان لغته عربية يروي عن الإمام دائما رواياته صدها غير عن ذيلها، ومو ما تفهم الربط بين الصدر والذيل، أو متضارب الصدر مع الذيل مثلا. فهذه الأشياء تخلي علامات استفهام على الراوي، فهذا من مصادر الوثوق بالرواية، لعل الشخص يكون ثقة ولكن أنت ما تعتمد على روايته، تقول هذا كل ما شفناه في رواية شفنا خطأ في الرواية، فهذا يبعد صدور الرواية وصحة الرواية. أن يعرف كمية رواياته كثرة وقلة، فإن التعرف على ذلك يحدد مكانة الراوي ومنزلته في نقل الحديث. مثلا واحد ما أدري بياع السمك مثلا يروي عن الإمام، ورواية في بيع السمك مثلا رواية واحدة عنده، هذا واضح أنه ما كان شنو يتلمذ على الإمام وياخذ عن الإمام، كان مبتلى بمسألة وهو بيع السمك، سأل مسألة في السمك وراح رواية واحدة عنده، هذا غير عن الشخص اللي قاعد ليل ونهار عند الإمام ويروي ويسأل الإمام يجاوبه مسائل مختلفة، مرة في الطهارة مرة في الحج مرة في الخمس. فمنزلة هذا الراوي غير عن منزلة ذاك الراوي، هذا من الأشياء اللي تؤثر في الوثوق بالراوي. كذلك مقدار فضله وعلمه، مثلا ما ينقل عن شخص أنه مثلا كان عالما غير عن اللي ما ينقلون في علمه شيء، يقولون فلان روى عن الإمام الصادق، مرة يقولون لا فلان روى عن الإمام الصادق وكان فاضلا عالما كذا كذا، في مدح، هذا المدح طبيعة أنه يؤثر في الوثوق بروايات الشخص وما شابه منها القرآن. بالتالي تجميع القرآن، لعل في قرآن غير هذه، نفس ما قلنا مثلا نفس كون الرواية في الكافي، بعضهم يقول هذا نفس وجود الرواية في الكافي، هم يشكل نسبة مئوية لصحة الرواية غير عن التهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه، خصوص الكافي مثلا وما شابه من هذه القرائن، فتعتمد على هذه القرائن للوثوق بالرواية. ومنها القرائن تكون شنو من ضمنها هم اللي يشكل نسبة مئوية توثيقات المتأخرين كالعلامة وابن داود وابن طاووس والمجلسي وما شابهه. وهذه الأمور الأربعة تؤكد ثبوت الصغرى، أي كون الخبر موثوق الصدور. الكبرى أن خبر الخبر الموثوق حجة،
هذا الخبر يعني الصغرى أن كون هذا الخبر
إيه يعني تجمع القرائن في هذا الخبر، مثلا فلان عن فلان عن فلان أن افرضوا الارتماس في الصوم مبطل للصوم مثلا هالرواية، ورواته افرض ضعفاء، ولكن تجمع القرائن حتى شنو يحصل لك اطمئنان بصدور هذه الرواية ولو رواته ضعفاء، فهذا الخبر يكون صغرى. والكبرى التي آمنت بها أن الخبر الموثوق حجة، هذه هي الكبرى، الخبر الموثوق حجة. الكبرى تبحث في شنو في الأصول، الصغرى يعني القرائن هذه الصغروية في التاريخ والرجال وعلم الطبقات والفهرس وما شابه العلوم الرجالية يعني. ويمكن استحصالها يعني هذه القرائن من الرجوع إلى الكتب التالية، جامع الرواة للشيخ المحقق الأردبيلي المعاصر للعلامة المجلسي، طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال للسيد محمد شفيع الموسوي التفرشي من علماء القرن الثالث عشر، ترتيب الأسانيد أو تجريد الأسانيد للسيد البروجردي، معجم رجال الحديث للسيد الخوي، والكتب هذه لأن ليش؟ لأنها تذكر أحوال الرواة وتجيب قرائن وتذكر مثلا فلان كان عالما، فلان كم رواية عنده، ما أدري شنو الرواية اللي عنده، عمن يروي، من يروي عنه، التفاصيل في هالكتب تذكر، مو مجرد أن ثقة ولا مو ثقة، لا، تفاصيل اللي عندهم من تفاصيل كانوا يذكرون في كتبهم. فمن هالباب يمكن استحصال هذه القرائن من هذه الكتب. هذا تمام الكلام في شنو؟ في توثيقات المتأخرين. فتوثيق المتأخرين من باب قول، من باب أنهم ثقات، لا، ليس بحجة، لأن إخبارهم إخبارات شنو؟ حدسية. أما من باب أنهم أهل خبرة، فإن قلت بحجية قول الرجال من باب أنه خبرة فتأخذ بكلامه. إذا ما قلت بحجية قول أهل الخبرة في الرجال، ولكن قلت بحجية الخبر الموثوق، هم تقدر تأخذ بكلامهم كنسبة مئوية مؤثرة في الوثوق. في طريق آخر ذكره المصنف في الكليات، والسيد الخوي أيضا في المجلد الأول من الرجال، وهو الإجماع المنقول على توثيق الراوي. كمثلا افرضوا إذا ابن طاووس نقل قال أجمعت الطائفة على وثاقة مثلا افرضوا إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم، أجمعت الطائفة على وثاقته. شهادة ابن طاووس بالإجماع هذا يسمونه شنو؟ إجماع منقول في مقابل الإجماع المحصل. الإجماع المحصل شنو؟ أن أنت تشوف أقوال العلماء واحدا تلو الآخر، النجاشي، الغضائري، البرقي، مثلا ما أدري الشيخ فلان فلان فلان، تجمعهم تقول كلهم قالوا بوثاقة الشخص، هذا إجماع محصل وأشبه بالممتنع، من وين تجيب كتبهم تجمع أقوالهم إلى آخره. ولكن عندنا إجماع منقول، كأن ينقل ابن طاووس الإجماع، يقول أجمعت الطائفة، يعني شنو؟ ابن طاووس هو جمع الإجماع، جمع الأقوال وحصل الإجماع ونقل الإجماع المحصل عنده لنا، هذا يسمونه إجماع منقول. الإجماع المنقول بنفسه ما له حجية، لأنه بالتالي خبر واحد، يعني مو من باب الإجماع اللي يوثق القاطع والاطمئنان، لا، خبر واحد فلان قال، لعله مخطئ، تحتمل فيه الخطأ. ولكن من باب أنه خبر ثقة ويستبطن شنو؟ توثيق ابن طاووس نفسه، يعني هم يخبر عن مثلا الشيخ الطوسي والنجاشي والغضائري بأنهم أجمعوا، هم هو يوثق، يعني هم اللي سبقوا عليه وثقوا، هم هو يوثق. ويوم اللي يقول إجماع على الأقل اثنين ثلاثة قالين بالوثاقة، فهل مقدار يمكن الأخذ بكلامه؟ وإذا ماكو معارض، ماكو أحد ضعف، إذا ماكو معارض وابن طاووس مثلا نقل لنا الإجماع، هذا الإجماع المنقول على الأقل يكشف عن، ولو ما سبر الأقوال كلها وجمعها كلها، على الأقل اثنين ثلاثة قالين بالوثاقة. فاثنين ثلاثة عندك وما عندك تضعيف، زيادة على توثيق نفس ابن طاووس من المتأخرين، فمجموع هذا يكون طريقا لتوثيق الراوي، طبعا بشرط ينقل الإجماع عن المتقدمين، يعني مو أنه ينقل مثلا العلامة المجلسي ينقل إجماع العلامة وابن داود، إجماع العلامة وابن داود ما له قيمة، بالتالي إجماع من المتأخرين، لا، شخص ينقل إجماع المتقدمين، إجماع من قبل طوسي، فهذا القول، هذا الإجماع المنقول يكون طريقا لإثبات الحجية ولو هو في قول المتأخرين.
إذا جسد الخوي مثلا ونقل إجماع المتقدمين نأخذ بكلامه؟
إيه نعم، إذا نص على أنه من المتقدمين أكيد محصل له اثنين ثلاثة يعني وقايل إجماع، على الأقل اثنين ثلاثة قايلين
يصير إجماع
منقول، يكشف عن مو حجة بما أنه إجماع، يكشف عن توثيق اثنين ثلاثة، ومن جهة أخرى ما عندنا تضعيف، فيكون شنو كأن الشيخ قال حجة ثقة يعني كتوثيق المتأخرين، عفوا يعني هذا الإجماع المنقول يكون بمنزلة توثيق المتقدمين كأنه وصل إلينا. ولذا يقول شنو السيد الخوي، ومن جملة ما تثبت به الوثاقة والحسن هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الإجماع على وثاقة أحد الأقدمين، يقصد شنو من بعد الشيخ يعني مو القدماء يعني، يعني اللي لهم طريق نفس السيد الخوي هو ما وصل لكتب غير اللي وصلت لنا من هالباب، يعني من وين جايب الإجماع بالتالي. ولكن نفس ابن طاووس اللي وصلت له كتب لم تصل إلينا ككتاب ابن الغضائري وصلت وصل لابن طاووس، ما أدري كتاب البرقي وصل لابن طاووس، هؤلاء إذا نقلوا إجماعا نحتمل أنه وصلتهم كتب لم تصل إلينا أو وصلت لهم أقوال لم تصل إلينا، فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا إلا أنه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه، يعني نفس ابن طاووس يقول شنو بالتوثيق، هو قاعد يوثق منضما إلى دعوة توثيقات أشخاص آخرين من المتقدمين، يقصد بل أن دعوة الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حد يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوة من المتأخرين، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم فقد ادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته، يعني قسم قسمين، تارة نفس الشيخ الطوسي مثلا من المتقدمين يقول بإجماعه فيستبطن شهادة الشيخ نفسه واثنين ثلاثة وياه، تارة لا من المتأخرين كابن طاووس اللي شنو متأخر ولكن هم يكشف عن اثنين ثلاثة من المتقدمين، فإن هذه الدعوة تكشف عن توثيق بعض القدماء، أي صحيح ابن طاووس من المتأخرين ولكن يكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، وهو يكفي في إثبات الوثاقة من هالباب. يعني طبعا هذا مختص بشنو إذا كان في المتأخرين باللي نحتمل أن يصلهم شيء لم يصل إلينا، مو نفس السيد الخوئي مثلا أو افرض العلام المجلسي، حتى العلام المجلسي مو معلوم وصله كتاب ما وصل لنا، اللي وصله هم حاول يدرجه في البحار، يعني وصلته نسخ لم تصل إلينا ولكن وجدناها في البحار، فمو معلوم وفي طيات كلامه مو معلوم أنه وصله مثلا كتاب رجالي ما وصل لنا وهو لم ينقله لنا. أنا مرات العلامة المجلسي إذا يشوف نسخة قديمة كان يدرج النسخة بأكملها في البحار، يعني كتاب كامل يدرجه في البحار لأن النسخة قديمة في معرض التلف وما شابه، فما وصل المجلسي من النسخ العتيقة اللي في معرض التلف أدرجه في البحار ووصلت لنا، فما نحرز أن شيء وصل المجلسي ولم يصل إلينا، فمن هالباب إذا ادعى الإجماع لازم نشوف من وين مصدر هذا الإجماع. لا الإجماع بعد ما الإجماع شنو يكون؟ إخبار حسي، ماكو قرائن. بعد تقول فلان قال بالوثاقة، لا حسي قرائن لا تكتب، هذه في الحدسي يأتي. يعني مرة كلامنا في الإخبارات الحدسية نقول إيه عنده قرائن، جمع هذه القرائن 1+1+1+1 نسبة مئوية، هل قرينة 10%، ذيك 20%، ذيك 30%، حصل 90%. هذه قرائن في الإخبارات الحدسية تأتي، ولكن إجماع القدماء شنو معناته؟ يعني إما النجاشي قال بالتوثيق، إما ما قال بعد، ماكو قرائن، إما قال ثقة أو لا، أو فلان اللي ما وصل لنا كتابه ووصل المجلسي مثلا، إما قال بالثقة أو ما قال، هذا ما في سالفة قرائن وما شابه. فهذا طريق آخر نقل الإجماع، إما من المتقدم فهو بنفسه شنو حجته، إما من المتأخرين فمن باب كشفه عن توثيق المتقدمين يكون حجته. والطريق آخر هم يقولون المدح، إذا مدح الشخص هذا الطريق أخير في توثيق في الأخذ ب أو في إثبات التوثيقات، المدح. لأن مرة طبعا كلامنا مو في خصوص المتأخرين، كلامنا في طرق إثبات الوثاقة. مدح الشخص طريق لإثبات وثاقته، يعني لا تخلطوا بين الكلام اللي قلناه قسمنا المتقدمين والمتأخرين، طلعنا من ذاك الكلام، الحين رجعنا إلى طرق إثبات الوثاقة. من الطرق قلنا نص المعصوم، من الطرق قلنا كلام المتقدمين، من الطرق قلنا كلام المتأخرين، من الطرق نقل الإجماع، من الطرق ما أدري الوثوق بالقرائن. الوثوق مالك شغل بالمتأخرين والمتقدمين، من الطرق مدح المتقدمين.
هذا مدح المتقدمين من طرق وثق وصول الرواية أو
لا؟ هذا من طرق إثبات الوثاقة. خلصنا من الوثوق، الوثوق ذكرناه في ذيل شنو شهادة المتأخرين. قلنا شهادة المتأخرين شلون نثبت حجيته؟ قلنا إذا كان مسلكنا الوثوق فشهادة المتأخرين نسبة مئوية مؤثرة. الحين طلعنا من متأخرين بغض النظر أن كلام المتأخرين حجة أو لا، مدح المتقدمين دليل على الوثاقة. مثلا إذا قالوا فلان وجه القمين، فلان ما أدري عالم فاضل، فلان يؤخذ منه الدين مثلا، هذا ليس توثيقا صريحا، ولكن نفس ما يقول يؤخذ منه الدين بالدلالة الالتزامية يدل على أنه ثقة، ولا غير الثقة ما يؤخذ منه الدين. أو افرضوا مثلا وجه الطائفة، كونه وجه الطائفة شنو معناته بالدلالة الالتزامية؟ أنه يؤخذ منه الحلال والحرام، ولذا صار وجها للطائفة. إذا يؤخذ منه الحلال والحرام فهو ثقة. فنفس التعابير ولو ليست بالدلالة المطابقية توثيقا أو تضعيفا، ولكن بالدلالة الالتزامية تكون توثيقا، والمقدار كاف لإثبات الوثاقة.
المدح من قبل من يكون؟
المدح من هم يأتي التفصيل بعد. إذا قلت بحجية خبر المتأخرين شهادات المتأخرين فهذه شهادة من المتأخرين بالمدح، والمدح بالدلالة الالتزامية يدل على الوثاق. إذا قلت لا كلام المتأخرين مو حجة فيجب أن يكون من المتقدمين، نفس التفصيل يأتي، فيكون في عرض الشهادة هذا. يعني تارة يكون شهادة بالتوثيق، تارة يكون شهادة بالمدح، والمدح كاشف عن التوثيق. ونفس التفصيل يأتي في بين المتقدمين والمتأخرين. طولنا اليوم والحمد لله رب العالمين.
الآن الإجماع المنقول هو جزء من هذا لا؟
الإجماع المنقول قلنا تعبير السيد الخوي فصل قال إجماع المتقدمين عنده نوع إجماع المتأخرين، ونفس الإجماع في عرض الشهادة، يعني مرة يشهد المتقدم مرة ينقل إجماعا ما يشهد.
هذا في طرق الوثاقة وصول الرواية
لا لا هذا طرق إثبات الوثاقة. لأن بنقل الإجماع تثبت الوثاقة، مو فقط تثق بالرواية، لا تثبت وثاقة الشخص، لأن الشيخ قال أجمعت الطائفة على الأخذ من مثلا السكوني.
يعني في خمسة أمور.
إيه نعم، كم صاروا لعلهم الحين أكثر هم. دقيقة خلينا نشوف.
ثلاثة مذكورين في الكتاب واثنين
ذكرتهم. إيه نعم، ثلاثة مذكورين في الكتاب واثنين إحنا ذكرناهم. نص المعصوم، توثيق المتقدمين، توثيق المتأخرين، الإجماع المنقول، ومدح المادح. طبعا على القول بالوثوق هم تقدر تخلي، إذا قلت بالوثوق تقدر تخليه في عرض ذلك، تقول الوثوق في عرض هذه الطرق طريق لإثبات يعني تجميع القرائن، تجميع القرائن على وثاقة الشخص مثلا، أو قول الخبير هم تقدر تخليه في عرض هالأقوال، يصير يعني تقسيمه تقدر تكثر العدد، تقدر تخليه لا واحد ضمن الآخر. الحمد لله رب